بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن بعض الآداب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم عن بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالمطر. ونزول المطر نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا اختص نزول المطر بعلمه تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فعلم نزول المطر هو من الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي إلا بأمر الله جل وعلا، ولذلك لا يسأل هذا المطر إلا منه تبارك وتعالى، ولذلك يشرع سؤاله عند قحط السماء وجدب الأرض. وفي أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى، كما في خطبة الجمعة عندما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الغيث من السماء. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يأتي به متى شاء، وجعل التوسل إليه تبارك وتعالى وطلب نزول المطر سبب من أسباب نزول المطر. فالمطر لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، كما لا يحمد عليه إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا يضاف المطر إلى الله جل وعلا، فهذا المطر من الله سبحانه وتعالى ويضاف إليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه على إثر سماء كانت من الليل، فبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فبين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب. فينسب هذا المطر إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا رآه العباد استبشروا به خيرا، ولذلك قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته أي عن هذا الصنيع، عن إقباله وإدباره، فقال: خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن رأسه وثوبه حتى يصيبه المطر. قال أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لمن صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكشف عن رأسه وعن أجزاء من بدنه حتى يصيب المطر هذا الجزء من البدن، فيستشعر العبد أثر النعمة عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. وفي رواية: اللهم صيبا هنيئا، يعني اجعله مطرا نافعا. وكما مر معنا لا يقال مطرنا بسبب النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني، وإنما يقال بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا كثر المطر فإنه لا بأس أن يدعى بأن يكون على الأكام والجبال وعلى الأودية وأماكن انبات الشجر. فكما مر معنا أيضا في الحديث المتقدم في ذاك الأعرابي الذي جاء في الخطبة الأولى وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا أن يغيث العباد، قال أنس راوي الحديث قال: فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا والمطر ينزل. فجاء رجل فقال في الخطبة التي تليها قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ومنابت الشجر. ومن أيضا آداب أن لا يعتقد أيضا بأن ويجزم بأن المطر سينزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة يسألونه متى يجيء المطر فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدري أحد متى يجيء المطر. وأيضا مما ينبه له وهو أمر غاية في التنبيه الحذر من أماكن جريان الأودية، فمما يحزن القلب و يعني يحزن النفوس عندما نرى بعض المفقودين بسبب الطيش وبسبب التهور ونزول الأماكن الخطرة وتعريض أنفسهم أو أموالهم للهلاك، فهذا منهي عنه، وهي قاعدة من قواعد الشريعة المحافظة على النفوس والمحافظة على الأموال. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا هذا منصوص عليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبو حميد الساعدي قال: لما أتينا تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ستهب ريح شديدة هذه الليلة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. وهذا يدل على أن الإنسان لا يورد نفسه مواطن الهلاك ويعرض نفسه للخطر أو يعرض أهله الذين معه إلى الخطر، بل لابد من الابتعاد عن بطون الأودية والأماكن الخطرة، لأن في ذلك تعريض للنفس للهلاك. وليس هذا من الشجاعة في شيء أن تقطع الوادي بسيارتك والوادي يجري، أنت لا تعلم لربما زاد السيل في الوادي فلم تستطع قطع الطريق والوادي فجرفتك السيول والأودية. فهذه مشاهد نراها محزنة من طيش وتسرع بعض الناس وإلقاء أنفسهم إلى التهلكة. فالواجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وأن يبتعد عن الأماكن الخطرة، وأن لا بأس له أن يمتع نظريه بنزول الأمطار، لكن ذلك مشروط بأن لا يعرض نفسه أو أمواله للهلاك والإتلاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أنزل علينا صيبا نافعا، وأن يجعله بركة علينا وعلى الناس أجمعين، وأن ينبت به الزرع ويدر لنا به الضرع، وأن يجعل ما أنزله بلاغا لنا ومتاعا إلى حين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل أيضا ورد فيها فضل في وقت المطر؟
الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كثير من الأوقات، وهناك أوقات دلت النصوص الشرعية على مشروعية الصلاة فيها وهي مختلفة، فمنها ما يكون حكمه الوجوب كالصلاة الإبراهيمية في الصلاة، فهذا موضع تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مواضع يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي أوقات منصوص عليها كالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وكذلك أيضا عند إرادة الدعاء، فهذا موضع يستحب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عند نزول المطر فلا أحفظ نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة عليه عند نزول المطر، ولكن دلت أحاديث أخرى يحسنها بعض أهل العلم أن من مواطن إجابة الدعاء عند نزول المطر، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثنتان لا ترادان، وذكر منها عند نزول المطر. فإذا أراد أن يدعو فيستحب له مع الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لآداب الدعاء، فيكون جامعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء عند نزول المطر. وأما نص خاص في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر فلا أحفظ في ذلك نصا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضلي.
الله يحييك بارك لحضرتك وفضيلة الشيخ بنزول المطر
على جميع المسلمين،
إن شاء الله يجعله مطر خير بإذن الله وبرك على جميع شعب الإمارات والمقيمين جميع. لو سمحت من فضلك فضيلة الشيخ، في حديث هل هو صحيح ولا لا، بيقول لك احذر دعوة المظلوم، دعوة المظلوم وإن كان كافر ليس دونها حجاب، فالله يستجيب لدعوة الكافر لو دعا لي، فهل كيف هو كافر ويدعي لله؟ وهل الحديث ده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم إن شاء الله واضح إن شاء الله محمد.
الله يخليك.
جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ.
حديث صحيح ولا لا؟ وهل يجوز للكافر كيف إن هو كافر بالله أعوذ بالله يعني كيف إنه بيدعي ولو ربنا بيستجيب لي؟
إن شاء الله.
يعني أبي
أعيد التفسير بصراحة. واضح إن شاء الله. إذا شاء الله خير محمد. تسمع إن شاء الله رد من الشيخ. نعم جزاك الله خير. سؤال محمد تقول الحديث اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فتقول فاضل الشيخ أولا هل هذا الحديث صحيح؟ ثانيا يقول تقول فاضل الشيخ كيف أنه إذا كان الشخص كافر ومظلوم فيدعو كيف يدعو الله عز وجل وكيف الله عز وجل يستجيب له إذا كان مظلوما؟
الحمد لله. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فليس بينها وبين الله حجاب، هذا الحديث حديث حسن رواه جمع من أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو حديث حسن صحيح. وهناك أحاديث أخرى تدل بعمومها على صحة هذا الحديث، كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا يدل على أن دعوة المظلوم أيا كان هذا المظلوم فإن دعوته مستجابة، وذلك لأن إجابة دعوة المظلوم والمضطر ليس من أفراد الإلهية وإنما هي من أفراد الربوبية. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وهو يرزق الخلائق جميعا، يرزقهم مؤمنهم وكافرهم، وهو تبارك وتعالى الذي ينعم على الخلائق جميعا ورزقه شامل لجميع الخلائق. فالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعدل هذه من مفردات ربوبيته تبارك وتعالى، ولا تختص بأحد من الخلق. فالله جل وعلا من كمال عدله تبارك وتعالى يقتص من المظلوم للظالم وإن كان كافرا، وذلك في يوم القيامة حتى الاقتصاص يكون بين البهائم، فالشاة الجدعاء تقتص من الشاة القرناء. والله جل وعلا ذكر في كتابه أفرادا من إجابة دعاء المشركين، قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي آيات أخرى لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة المظلوم ولو كان مشركا ولو كان كافرا، لأن العدل ونصرة المظلوم والخلق والإحياء والإماتة هذه مفردات ربوبيته تبارك وتعالى التي تشمل جميع الخلائق. والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول خارجنا يقول اليوم في نزهة، ويقول ابتعدنا عن البيت يعني بيقول بمسافة تقريبا يقول 100 كيلومتر، فهل يجوز لنا الجمع والقصر؟
الجمع والقصر أحكام متعلقة بالسفر، فإذا نوى الخارج الذي خرج من بيته قصد السفر، وكان هذا المكان الذي ذهب إليه يسمى سفرا، فمثل هذا المكان يصح فيه الجمع والقصر وتترتب عليه أحكام المسافر. وأما إن كان خرج نزهة ولم يخرج يريد سفرا، فخرج فإذا به سمع مكان آخر أجمل منه فذهب، فقيل له هناك مكان آخر توجد به مثلا أمطار ونحو ذلك أو أودية، فذهب إليه، ثم بعد ذلك نظر فإذا المسافة إذا بها تجاوز 80 كيلومتر، هذا ليس بسفر، لأن هذا لم يقصد السفر وإنما قصد النزهة. وهذا مثله من كان يتتبع مثلا طيرا أو يتتبع صيدا، فنأى به الطريق وإذا به قد تجاوز مسافة السفر، فهذا وأمثاله ممن لم ينو بذلك سفرا لا يعد المكان الذي ذهبوا إليه مكانا تترتب عليه أحكام السفر، والأخذ بالاحتياط والحزم في ذلك مطلوب، لأن من أتم الصلاة ولو كان مسافرا فصلاته صحيحة بإجماع أهل العلم. وأما أن يقصر الصلاة وهو شاك ففي فعله هذا محل خلاف بين العلماء، ولذلك خروجا من الخلاف إذا خرج وأراد النزهة ولم يقصد السفر فالأولى له هاهنا أن لا يأخذ بأحكام المسافر، وإنما يتم الصلاة ويصلي الصلاة في وقتها، وذلك أحوط لدينه وأبرأ لنفسه وأكثر اطمئنان لقلبه بصحة صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر، الله يبارك فيك.
عندي سؤال واحد إن شاء الله، بالنسبة لمن صحب أشخاص مثلا لمكان معين في سيارتي مركبتي، وهناك بعض الأنشطة من ضمنها أنشطة مثلا غير محرمة، هل إذا قاموا بهذا الشيء أنت تكون آثم، الشخص يكون آثم بذلك أم يكون هم مسؤولين عن أنفسهم؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر،
حياك
الله. نجي فالشيخ سؤال الأخ عمر، يقول إذا اصطحب أشخاص مثلا، شخص اصطحب أشخاص معه إلى مكان فيه أنشطة، ويقول فالشيخ قد تكون بعض الأنشطة محرمة كما ذكر، فإذا يعني قاموا بهذه الأنشطة المحرمة هل عليه إثم؟
هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل جزء من هذا السؤال يتعلق بأحكام المقاصد، والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا ما كان ذهابهم إلى هذا المكان في الأصل مباحا، فيه أنشطة مباحة وفيه أنشطة غير مشروعة، فها هنا مثل هذا يكون المرء مسؤولا عن نفسه وعن تصرفاته، والله جل وعلا قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يتحمل الإنسان وزر غيره، إن كان هذا المكان الذي ذهبوا إليه فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع، وعلى هذا لا يأثم الإنسان إذا أخذ معه أناسا إلى مكان فيه ما هو مشروع وفيه ما هو غير مشروع، ويكون إثمهم عليهم، ولا تتحمل أنت شيئا من أوزارهم، لقوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ولقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كان المكان الذي ذهبوا إليه لا يفعل فيه إلا ما هو ممنوع شرعا، فهنا لا يجوز لك أن تذهب بهم إلى هذا المكان، لأن ذهابك بهم إلى هذا المكان يعد تعاونا على الإثم والعدوان. إذن لا تأثم أنت إذا كان فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع، وإثمهم وبغيهم يكون على أنفسهم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم
الله
شيخ.
الله يبارك فيك
محمد. الله يطول عمرك شيخ، ما شاء الله فشرح لنا شيخ إن من قال هذا مطر من فلان وفلان وقال هذا كفر، بس في ناس بعد الناس يكلمون بكلام شو يقولون هذا مطر الحين اللي بينزل حاليا بسبب التقنية جديدة وبيصنعوا فيها فوق في السماء، بيصنعوا فيها من بعض الكميات ومواد وبعدين بينزل المطر. يقول هذا المطر اللي بينزل الحين حاليا يقول سبب صناعيا بشر، وفي ما يعرف يقول مرات هذا كلام هل صحيح ولا كيف، انا يريد اعرف. شيء ثاني، في احد الشخص يمسك المطر مياه يجمعها في الانينه في الغرشه بعدين يقري فيها يا بصير يا قوي يا حفيظ 100 مره وبعدين يستعمل للعين، يقول هذا شفاء للشفاء للعين. فهل يوجد حديث رسول صلى الله عليه وسلم المياه المطر يشفي من الأمراض؟ إن واحد قال أنا حتى أنا يقري سورة الحمد لله رب العالمين 41 مرة في مياه المطر ولا شافاني من مرض، فيريد توضيح جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ. فالشيخ سؤال أخ محمد، يقول فضل الشيخ إذا قال مثلا يعني شخص أن هذا المطر مثلا بصنع البشر كما يقال استمطار، فهل أيضا يدخل في حديث من قال مطرنا بنوع كذا وكذا؟
نزول المطر كما مر معنا هو من علم الغيب، والله جل وعلا يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فنزول الغيث من الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد بنزول الغيث. وما يعمل من أسباب فهي مجرد أسباب يفعلها العبد ويفعلها الناس، قد ينزل بسببها وقد لا ينزل بسببها، ولو نزل بسببها فلا يدرى أكان لها تأثير في نزول هذا المطر أم لم يكن لها تأثير، فكم عملت من تجارب ومع ذلك لم ينزل شيء. فالله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث، ونزول هذا الغيث يكون في مواضع ولا يكون في مواضع، وذلك قال تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، يكون المرء في أرض وله أصحاب وإخوة في أرض أخرى مجاورة، ينزل المطر على هذه الأرض ولا ينزل على الأرض الأخرى. فإذا عندنا عقيدة وهي أن نزول المطر لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وما هذه الأسباب التي عرفنا لها، إن كان عرفنا لها تأثير كالاستمطار أو ك العلم التقني الحديث الذي وصل إليه من الدقة في معرفة الغيوم الممطرة من الغيوم التي لا تمطر، كم قال المخبرون عن الطقس أنه تتوقع نزول أمطار مع ذلك لا ينزل أي شيء، وكم نزل المطر ولم يخبر عنه هؤلاء. إذن فهذه علوم يعلمها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ولكن يبقى نزول المطر وإمساكه هو بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان عندما ينزل المطر ماذا يقول؟ كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب.
ذاك الأخير فصيح أيضا ذكر مسألة جمع ماء المطر، ويقول أنه إذا قرأ فيه مثلا يا بصير يا قوي يا حفيظ 100 مرة فإنه يقول سبب لي الشفاء. أيضا ذكر فضل الشيخ مسألة قراءة أيضا الفاتحة، يقول أيضا على في ماء المطر 40 مرة أيضا يقول أنه أيضا سبب للشفاء.
أيضا كذلك ما يذكره أيضا من هذا الدعاء وهذه الأذكار، هذه ليست عليها نصوص شرعية، وهي لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. فإذا مثل هذه الأذكار وهذه الأدعية هي أدعية غير مشروعة وأدعية بدعية، ولا يجوز للمرء أن يفعل مثل هذا الفعل ويعتقد أنه عبادة ويعتقد أنه قربة أو أن لها تأثيرا. وهل المطر يستشفى به؟ المطر هو من الماء، والماء سبب للحياة، فماء المطر سبب، ماء الماء من حيث هو سبب للحياة، فالماء يستشفى به. وكذلك أيضا ماء المطر داخل في عموم الماء، والله سبحانه وتعالى قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فماء المطر ماء مبارك ينزله الله جل وعلا فتنبت به الأرض وتحيا به الأرض ويحيا به العباد، فهو بركة على العباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نزل مطر رحمة، فهو رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. أما اعتقاد أنه يستشفى به على وجه الخصوص فذكرت أنه لا أعلم في ذلك نصا خاصا فيه، وإنما عموم النصوص تدل على أن الماء حياة، وهذا يدل على أن الماء هو أصل الشفاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول: ما حكم قراءة آية الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟ فيقول نعبد يقرأها بكسر الباء نعبد، يقول: وهل الصلاة صحيحة؟ ويقول: إذا كان المصلي هو الإمام تقدم إماما بنا، هل الصلاة خلفه صحيحة؟
اللحن في الفاتحة على نوعين. اللحن الأول هو اللحن الذي يغير من معنى الآية، فهذا يبطل الصلاة، كأن يقول القائل والعياذ بالله مخطئا يقول إياك، فهنا كسر الكاف يعد لحنا يغير المعنى في الصلاة، والكاف كاف المخاطب ها هنا، والمخاطب هو الله سبحانه وتعالى، فهو يخاطب الله لا يخاطب غيره، فإذا توجه الخطاب إلى غير الله كان هذا اللحن لحنا يؤثر في صحة الصلاة. أما إن كان اللحن لا يؤثر في المعنى ولا يغيره، فمثل هذا اللحن لا يعد مفسدا للصلاة أو مؤثرا في صحتها، كالمثال الذي ضربه الأخ السائل، قال في قوله تعالى إياك نعبد بكسر الباء نعبد، فهذا خطأ وقع فيه المصلي، وهو من اللحن الذي لا يؤثر في المعنى، وإذا كان لا يؤثر في المعنى فلا يؤثر في صحة قراءة الفاتحة وفي صحة الصلاة. هذا هو الضابط الذي نعرف به اللحن الذي يؤثر في الصلاة من اللحن الذي لا يؤثر في الصلاة. وعندما نتكلم عن اللحن في القراءة إنما نعني به اللحن في الفاتحة على وجه الخصوص، وأما اللحن في غير الفاتحة فإن هذا اللحن وإن كان يغير المعنى خطأ فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة ولا يؤثر في فسادها. إذن فإذا كان هذا اللحن في الفاتحة على نحو ما ذكرنا لحنا يغير المعنى فهو يؤثر في صحة الصلاة، وإن كان لحنا لا يؤثر في المعنى فلا يؤثر في صحة الصلاة. ولكن إن كان هذا الإمام إماما راتبا فلا بد أن يوجه ويعلم، ولا يبدل، وكذلك أيضا لا يمكن هو وأمثاله من الإمامة إذا كان هذا اللحن في قراءتهم على وجه الدوام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول فضيلة الشيخ شخص صلى العصر قضاء في وقت المغرب ويقول اتممنا به ولا نعلم أنه يصلي العصر، ويقول نحن نصلي المغرب، فيقول صلى صلاة سرا، ويقول في الركعة الثالثة يقول فضيلة الشيخ يقول تركنا وتشهدنا وسلمنا، فهل صلاتنا صحيحة؟
هذا السؤال في الحقيقة من الأسئلة المشكلة، ولابد أن يستوضح فيها ممن يسأل هذا السؤال، هل كانت هذه الصلاة قد دخلوا فيها من أول الصلاة أو دخلوا من بعد أن أتم عددا من الركعات؟ فإن كانوا دخلوا معه من أول الصلاة فللعلماء في هذه المسألة وجهين، وكلا الوجهين يقول به بعض أهل العلم. الوجه الأول أنهم لهم أن يفارقوا الإمام إذا قام إلى الرابعة، فيفارق الإمام ويختموا صلاتهم ويتموا لأنفسهم. والوجه الثاني أن ينتظروا الإمام إلى أن يأتي هو من الرابعة ويسلموا معه، فيبقوا في حال انتظار الإمام إلى أن يأتي، ثم بعد ذلك يسلمون معه. وكلا الوجهين له ما يدل عليه في صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ففي بعض هذه الصلوات كان المأمومون يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمام العدو، وفي بعضها يبقى يتمون لأنفسهم يبقون في أماكنهم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلموا معه. فإذا كلا الاجتهادين له أثره الذي يدل عليه وله وجهه من النصوص الشرعية، هذا إن كانوا قد دخلوا مع الإمام في أول صلاته فهم في الثالثة وهو يقوم إلى الرابعة، وأما إن دخلوا معه في بعض صلاته فكانوا مسبوقين فأتموا لأنفسهم ثلاثة ركعات وهو أتم أربعا فصلاتهم وصلاته صحيحة، ولكنه أخطأ لأنه إن كان يصلي سرية فلا يجهر في القراءة. يعني لو كان يصلي العصر فصلها في وقت المغرب فهنا لا يجهر بالقراءة وإنما يسر بالقراءة، وإن كان يقضيها في وقت الليل، لأن القاعدة عند العلماء أن القضاء يحكي الأداء، فإذا كان يصلي صلاة سرية فإنه يقضيها سرية، وإن كان يقضي صلاة جهرية فكذلك أيضا يجهر بالقراءة إن كانت هذه الصلاة صلاة جهرية. على العموم هذا جواب مجمل، ومثل هذه الأسئلة يفضل أن تكون على نحو مباشر حتى يصح الاستفصال عن الوجه الذي فعله الإمام والوجه الذي فعله المأموم. ولكن من حيث العموم أن الإمام إذا صلى أربعا يقضيها سواء كانت سرية أو جهرية، والمأموم يصلي ثلاثا فللمأموم أن يفارق الإمام، وله كذلك أيضا أن يبقى ينتظر الإمام حتى يصل إلى موضع التسليم فيسلم معه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فالشيخ أونا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ إذا صلى الإنسان صلاة استخارة ويقول لم يتبين له الخير في الأمر، هل يجوز له أن يعيد صلاة الاستخارة أكثر من مرة حتى يتبين له الخير؟
يجوز له أن يعيد صلاة الاستخارة مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، وليس في ذلك ما يدل من النصوص الشرعية على المنع منه، ولكن الخطأ والله أعلم هو أنه لم يفهم معنى صلاة الاستخارة على وجهها الصحيح. فالاستخارة لن تصل من خلالها إلى معرفة الصحيح من الخطأ من ذات الصلاة، ولن تهتدي إلى أي الفعلين هو الصواب من خلال الصلاة، وإنما هذه الصلاة في مجملها هي دعاء، دعاء بتيسير الأمر إن كان خيرا ودفع السوء عنه إن كان شرا. ولذلك أول ما يبدأ بالاستخارة يبدأ بالاستشارة، تبدأ تستشير وتسأل أهل الخبرة وتسأل المتخصصين وتوازن بين الأمور وتعرف ما هو أصلح لك وأنفع لك، وتبحث عن أي الخيرين لك وأيهما يحقق لك أعلى المصالح ويدفع عنك أعلى المفاسد. هذا هو الأمر الأول الذي تبحث عنه قبل أن تصلي الاستخارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، والهم لا يكون عندما تستوي الأمور، الهم يكون عند التبين وعند معرفة أيهما أنفع لك. ولكن كل هذه المعرفة التي ستبحث عنها وستسأل عنها وستستشير عنها إنما هي في حدود علم الخلق، في حدود العلم الظاهري، في حدود ما تقيسه أنت بميزانك وعلمك، ولا تعرف خبايا هذه الأمور وحقائقها والنتائج التي ستصل إليها. ولذلك أنت بذلت الذي في وسعك وسألت واستشرت، فظهر لك بعلمك المحدود القاصر الضعيف أن هذا هو نافع لك فتقبل عليه وتقول اللهم إن كان مثلا كان يعني نضرب المثال وبالمثال يتضح المقال. فمثلا في الزواج تقول اللهم إن كان زواجي من هذه المرأة ويسميها، وهو قد سأل عنها وعرف كل التفاصيل وعرف عرف دينها ونسبها وحسبها ومالها وما يدعوه إلى نكاحها، فاستقر به الأمر إلى أنها تصلح له زوجة، فهذا الذي ظهر له، فيقول اللهم إن كان زواجي من هذه المرأة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فسهل لي هذا الزواج وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن زواجي من هذه المرأة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيثما كان ثم رضني به. ثم بعد ذلك يقبل على ما يريد من الزواج، ربما تيسرت أموره وقبل وصار الزواج والنكاح، فهذا هو الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى له. وإن رفض ولم يقبل ولم تتيسر أمور الزواج بعد أن أقبل عليه، فها هنا الخير له هو أن لا يتزوج بهذه المرأة، لأنه دعا الله سبحانه وتعالى إن كان فيها شر أن يصرف، فصرفه الله سبحانه وتعالى عن هذه المرأة، مع أن فيها من الصفات وفيها من يعني الأخلاق الطيبة والديانة والحسب والنسب والمال وكل ما يدعو إلى النكاح، مع ذلك لم يتيسر هذا الزواج. لا يحزن، لأنه سأل الله إن كان فيها شر أن يصرف عنها، فصرفه الله سبحانه وتعالى عنها. إذن فالذي يعني يستخير لا ينتظر يعني مناما يأتيه ويقول له أن هذا الأمر هو الأفضل لك. الذي يستخير لا ينتظر أن يرى نفسه منشرح، الانشراح هذه أمور نفسية بحسب ما وصل لك. يعني لو وصل إليك أن هذه المرأة مثلا أخلاقها سيئة وديانتها غير مستقيمة وفيها كذا وكذا وكذا، يعني تلقائيا سيحصل عندك انقباض، ولو أتي لك بالصفات الطيبة سيحصل لك انشراح. إذن لا يعول على انشراح الصدر ولا يعول على المنامات، فكلها لا أثر لها في الاستخارة. الاستخارة هي دعاء فقط، دعاء بتيسير الأمر إن كان خيرا وصرفه عن إن كان شرا. وذلك كل الذي سأل عنه الأخ السائل لا أثر له في تكرار الاستخارة، تستخير من باب أنك زيادة الدعاء، وليس تستخير حتى تنتظر أن يأتيك فتح من السماء، افعل هذا أو لا تفعل هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.